الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 55 من دروس تفسير القرآن من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث موصولا في تفسير آيات من سورة هود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أخبرنا أبو بكر بن علي، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أبو معاوية عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أو يمهله. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الحديث مخرج في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وقال أو لم يمهله. وفي هذا وعيد للظالم، من ظلم الناس في أموالهم أو في أنفسهم، في دمائهم أو في أعراضهم أو في أموالهم، يحذر المسلم الخائف من الله سبحانه وتعالى الواقف عند حدوده جل وعلا ألا يظلم أحدا، ألا يقع في مظلمة أحد. وإن كان ما في شك أن أعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، ومن الظلم أن يظلم العبد نفسه. ولكن هنا المقصود بالظالم الذي يظلم الناس ويعتدي عليهم، سواء في أنفسهم، في دمائهم، أو في أموالهم، أو في أعراضهم. ويخشى المسلم أيضا دعوة المظلوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، قال في آخر الحديث: وإياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن الدعوات المستجابات بظهر الغيب والتي تفتح لها أبواب السماء دعوة المظلوم. الله جل وعلا يقول: لا أستجيبن لك، أو كما جاء في بعض الروايات: ولو بعد حين. فهنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي، يعني يمهل، وهو لا يهمل سبحانه وتعالى. يملي، يعطي فرصة، يعطي زمانا، يعطي حالا، وله جل وعلا الأمر من قبل ومن بعد، وله الحكمة في ذلك. حتى أن بعض الناس يقول: لماذا لا يعاقب هؤلاء الظلمة؟ لماذا لا ينزل بهم عذاب الله؟ لله جل وعلا في ذلك حكمة، والأمر له سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فإذا أخذه جل وعلا أخذه أخذ عزيز مقتدر لا يفلته، وكيف يفلت أحد من خلقه منه سبحانه وتعالى. قال: ثم قرأ صلى الله عليه وسلم الآية في سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. ليس شخصا واحدا ولا طائفة، وإنما قرى كاملة يبيدها الله سبحانه وتعالى ويمحوها ويزيلها تماما بعقوبة الله جل وعلا يقدرها ويكتبها. هنا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا، يسميه أهل العلم ببيان المعنى أو الاستدلال للمعنى أو لتأكيده. نعم، هذا هو المصطلح الصحيح. أما قول تعضيد وما تعضيد، أنا ذكرت هذا في الدرس الماضي أنها عبارة، يعني الحقيقة يعني أنكرها كثير من أهل العلم واستبعدها المحققون منهم، لأن التعضيد يدل على أن المعضد له ضعيف، وحاشا أن يكون كلام الله ضعيفا أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا. هذا لا يعني لا يرتضى ولا يقبل أبدا. لكن نقول في مثل هذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه بهذه الآية، أكد هذا المعنى بتلاوة الآية، بين ما ذكره صلى الله عليه وسلم بهذه الآية، ونحو هذه العبارات العلمية المنهجية التي لا تتصادم مع في مثل هذه العبارات الضعيفة التي استنكرها أهل العلم، مثل عبارة تعضيد وما تعضيد، هذه لا تصح ولا تقبل. عليه الصلاة والسلام قرأ الآية، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وإن كنتم تذكرون أيها الإخوة في دروسنا في سنن الترمذي لما قرأنا ولله الحمد في فضائل القرآن وفي القراءات وفي التفسير، مر بنا أمثلة كثيرة على استدلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا يذكر حديثا ثم يذكر آية، وقلت في حينها إن جمع هذه المواضع ويعني التأمل فيها وذكر اللطائف والاستدلال هذا يصلح بحثا وقد يترقى لأن يكون رسالة ماجستير، بحيث يكون عنوانها استدلال النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه بالقرآن. ولا شك أن خير من استدل وأفقه من علم القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكون عليه الصلاة والسلام يذكر حديثا من لدنه وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، سنته وحي وإن لم تكن تتلى، فكون يذكر حديث ثم يذكر بعد هذا آية ثم قرأ أو يقول انظروا أو اقرأوا إن شئتم ونحو هذه العبارات، الحقيقة أنا أشوف أنها يعني محل دراسة ومناسبة. إذا كانت المواضع فوق 50 أو 70 فهذه مناسبة لأن تكون رسالة ماجستير في التخصص، سواء في تخصص القرى وعلوم أو في تخصص الحديث النبوي، حتى هذا وهذا يعني في غاية المناسبة. وإن كانت المواضع قليلة فتصلح ولو يعني بحثا علميا محكما، فهذه الحقيقة تجمع وكما قلت فيها علم غزير، وفيها أيضا أن نعرف استدلال النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الاستدلال كيف كان يستدل، هل كان يستدل للفظة واحدة أو لحكم معين أو لجمل كثيرة، هذه عاد تحتاج إذا جمعنا المواضع سبرناها وقسمناها وتأملنا فيها يخرج الإنسان بهذا في علم كثير وعلم دقيق في منهجية استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن. ونحن أيضا بعد هذا نستفيد، نحن عندما يأتي أحدنا يلقي خطبة جمعة مثلا أو موعظة أو كلمة توجيهية أو محاضرة، كيف تستدل بالقرآن الكريم؟ أنت يجب أن تسلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يستدل بالقرآن، أنت أيضا تستدل بالقرآن كما استدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا البحث له ثمرة. يعني ما هو هدفنا أن نجمع المواضع 1 2 3 4، نعم هذا علم، لكن أيضا ما الفائدة ما الثمرة كما يقولون، يعني ما الهدف من هذا البحث؟ الهدف أنك تستفيد كيف تستدل بالقرآن كما استدل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ولا شك بحث يعني نفيس وعظيم، ولعل إن شاء الله أن يخرج من هذا المجلس المبارك مثل هذه البحوث العلمية النافعة. ونحن لله الحمد في هذا المجلس كما قلت خرج يعني ما بين وقت وآخر وجدنا بحثا أو موضوعا حريم بالدراسة، أؤكد عليه أمامنا ولله الحمد طلبة علم ويسمعنا أيضا طلبة علم، نسأل الله أن ينفع بالجميع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، أخبرنا علي بن حجر حدثنا يزيد بن هارون عن فض عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب، وحدثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود.
يعني هنا علي بن حجر روى عن يزيد بن هارون وعن شريك. نعم.
عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه 40 ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا فيكتب 40 أجله وعمله ورزقه وشقيا أم سعيدا؟
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وهو أحد الأحاديث الأربعين النووية، حديث عظيم. كان الصحابة رضي الله عنهم تجل قلوبهم وترتعد فرائصهم عند قراءة هذا الحديث وحين سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وروي عن غيره وعن سادات التابعين ومن بعده، لأنه في ختام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وشقي هو أم سعيد؟ الإنسان لا يدري ما كتب له، أهو من الأشقياء أم أنه من السعداء؟ هذا في علم الغيب، ولكن نحن مأمورون أن نسلك هذا الدين وأن نتمسك به وأن نسأل الله الثبات عليه، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه لأربعين، يعني يمكث أربعين بعد أن يكون يعني الجماع، اللقاء بين الرجل وزوجته بالحلال، ونسأل الله العافية لو وقع شيء من الحرام، لكن نحن نقول أنه في هذا يعني يمضي عليه أربعين يوما، ثم يكون علقة. العلقة هي الدم المتجمد الذي في بداياته، أربعين، ثم يكون مضغة وهي اللحمة الصغيرة، وكلنا والله المستعان مررنا بهذه المراحل، أربعين، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني هذه الآن 120 يوم، يعني 4 أشهر. قال: ثم يبعث إليه ملكا. في الروايات الأخرى، هو النسائي هنا يعني اقتصر على رواية مختصرة لمناسبة الآية، فمنهم شقي وسعيد. قال في الروايات الأخرى: فينفخ فيه الروح، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل العلم: إن المرأة إذا أسقطت، لو سقط جنينها منها بعد 4 أشهر، فإن هذا يعد نفاسا، فإن هذا يعد نفاسا، لأنه قد تخلق وقد نفخ فيه الروح. وقال أهل العلم أيضا: إنه مسمى ولو عق عنه لكان حسنا، إلى غير ذلك مما ذكره بعض أهل العلم. بعضهم يقول إنه قد يكون لم يتخلق تماما، لكن على كل حال ينظر في حاله هل هو تخلق ونفخ فيه الروح تماما، فإنه تجري عليه هذه الأحكام. لكن الغالب أنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، إذا بلغ 120 يوم يعني 4 أشهر، فإنه قد تخلق ونفخ فيه الروح فتجري عليه الأحكام السابقة. قال عليه الصلاة والسلام: فيكتب 4. أجله ما كم سيكون عمر هذا الطفل الصغير، هذا الجنين ماذا سيكون عمره؟ هذا في علم الله. أيضا يكتب عمله، ماذا سيعمل من خير أو شر، من صلاح أو من فسق وفجور، من إيمان أو كفر. ورزقه أيضا، ماذا له من الرزق، حتى ولو كان شربة ماء سيأخذها قبل موته. قال: وشقيا أم سعيدا، هل هو من أهل الشقاء أم من أهل السعادة؟ ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سمع هذا الحديث بكى وقال: اللهم اجعلني في سجل السعداء، اللهم لا تجعلني مع الأشقياء. هذا حديث عظيم، وكانت كما قلت قلوب الصحابة تجل عنده ومن بعدهم رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار. أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي علي عن سليمان التيمي، وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع وبشر قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان.
نعم، طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار اختلف فيها المفسرون رحمهم الله، ما المقصود بطرفي النهار وزلفا من الليل؟ لأن هذا جمع يعني أوقات الصلوات. هناك يعني أقوال كثيرة في هذا، ولكن المشهور في هذا قولان. القول الأول أن طرفي النهار هما الفجر والعصر، ويشمل أيضا ما بينهما وهو الظهر. وزلفا من الليل. الزلف جمع زلفة، قال اللغويون وهي الساعات الأولى من الليل، وهي الساعات الأولى من الليل، فتشمل صلاتي المغرب والعشاء. فمعناها الآن أنها أن هاتين الجملتين شملتا أوقات الصلوات، هذا على القول الأول، طرفي النهار الفجر والعصر وما بينهما الظهر. وزلفا من الليل المقصود به المغرب والعشاء، المغرب والعشاء. هذا قول، وهو القول المشهور في كتب التفسير، وهو الذي رجحه كثير من الأئمة. القول الثاني أقم الصلاة طرفي النهار، المقصود بطرفي النهار هما الفجر والمغرب، هما الفجر والمغرب وما بينهما الظهر والعصر، يعني يدخلان فيهما، ويبقى في زلفا من الليل اللي هي صلاة العشاء فقط، صلاة العشاء فقط. لكن القول المشهور في كتب التفسير، وهو الذي رجحه كثير منهم، أن المقصود بطرفي النهار هما الفجر والعصر وما بينهما الظهر، وزلفا من الليل يدخل فيها المغرب والعشاء. نعم. والآن نسمع يعني هذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي، وأخبرنا إسماعيل بن مسعود عن يزيد وهو ابن زريع وبشر، قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال: يا رسول الله، ألي هذه؟ قال: بل هي لمن عمل بها من أمتي.
نعم. نقرأ أيضا الرواية التي بعدها حتى نستكمل يعني قصة هذا الصحابي رضي الله عنه. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم، أخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله عن شريك، حدثنا عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر بن عمرو،
عن أبي اليسر بن عمرو،
عن أبي اليسر بن عمرو قال: أتته امرأة وزوجها قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث،
يعني أن زوجها كان ذهب في الجهاد في سبيل الله، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في بعث. نعم. فقالت له:
بعني بدرهم تمرة. قال: فقلت لها: وأعجبتني إن في البيت،
يعني أعجب بها، يعني كانت جميلة أو كذا، المهم أنه أعجب بها. نعم.
إن في البيت تمرا أطيب من هذا، فانطلق بها فغمزها وقبلها فبزع ثم خرج فلقي أبا بكر فقال له: هلكت. قال: ما شأنك؟ فقص عليه أمره وقال له: هل لي من توبة؟ قال: نعم، تب ولا تعد ولا تخبرن أحدا. ثم انطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه فقال: خلفت رجلا من المسلمين غازيا في سبيل الله بهذا، وظننت أني من أهل النار وأن الله لا يغفر لي أبدا، وأترك عني نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت علي: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علي.
الحمد لله. أيها الأخوة الأفاضل، هذه الواقعة، هذه القصة العظيمة فيها مسائل وفوائد ذكر أهل العلم. أولا، فيها ورع الصحابة رضي الله عنهم وخشيتهم من الله تبارك وتعالى. أحدهم إذا أذنب ذنبا وجل قلبه وارتعدت فرائصه وخشي الله عز وجل وعظم ذلك الذنب عنده. وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القائل: المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. نعم. انظر أنت يا أخي في أي الحالين أنت؟ أأنت إذا وقعت في ذنب يجل قلبك وتخاف وتتألم وتبحث عن يعني مجال للتوبة، أسباب كفارات الذنوب، يعني يجل قلبك وتخاف، أو أن يعني كما قال ابن مسعود مثل جبل سيسقط عليك؟ بالله عليكم، واحد يرى جبل من فوق ويكاد أن يسقط عليه، هل يهنأ بعيش أو يستلذ بنوم؟ لا والله، تجد في قلبي قلق وجل، يا ربي أنا نظرت إلى حرام، أخذت حراما، اغتبت فلانا، تكلمت إلى آخر، يتجد إنسان يجل قلبه ويخاف من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان أذنب أو ما أذنب والأمر عنده سيان ويجلله ضحك وممالأة وتزيين بعضهم لبعض كما يقول ابن القيم ونحو هذا، فاعلم أنك على خطر عظيم، وأنك على خطر أنك تشابه المنافقين، أن الذنب عندك ما يهمك إن وقع أو ما وقع، وهذا أمر خطير أيها الأخوة. فهذا الصحابي رضي الله عنه حصل له ما حصل هنا في الرواية الأخرى، في الرواية الأولى أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، وفي الرواية التي عندنا الثانية أنه غمزها، في بعض الروايات قبلها، في رواية أيضا الرابعة أنه ضمها، ضمها وأطلق، يعني ما حصل شيء لكن ضمها. رواية خامسة أنه ضرب عجيزتها، يعني ضرب بيده دبرا. كل هذه الأمور مقدمة، وما حصل زنا ولا شيء، لكن هذا يعد ذنبا، ومع ذلك وجل قلبه وخاف وارتعد. هنا أنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الرواية الأخرى أنه قال: أتته امرأة وزوجها قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الزنا، نسأل الله العافية، بزوجة المجاهد هذا من أفحش الذنوب ومن أعظم الكبائر. هذا لو حصل مثل هذا أنه يقام له يوم القيامة فيقال له: خذ من حسناته ما شئت. فالأمر خطير أيها الإخوة. المهم أنه قالت أنه بعثه في بعثه وزوجها، فقالت له: بعني بدرهم تمرا. فقلت لها، وقد أعجبته، وهذه بداية الآن دخول الشيطان في هذا الباب: إن في البيت تمرا أطيب من هذا. فانطلق بها. وفي هذا أيها الإخوة التحذير من الخلوة بالمرأة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. شوف، هذا صحابي، وفي مقدمة يعني الخلق بعد الأنبياء والرسل من الصحابي، ومع ذلك لما خلى بها حصل أنه غمزها، أنه قبلها. فهذا يدل أيها الإخوة على خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبية. ولا تزكي نفسك، بعض الناس إذا قلت له قال: يا أخي ما في شيء، يعني لو حصل يعني هي امرأة وأنا رجل. لا يا أخي، ما هنا تأتي علامة الاستفهام، هنا يدخل الشيطان في هذا الباب. والإنسان الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا، يعني الله ما حذرك من الزنا مباشرة، وإنما حذرك من الخطوات التي توردك إليه، ومن الخطوات الخلوة بالمرأة الأجنبية. فاحذر يا أخي أن تخلو بامرأة، أي امرأة تخلو بها وهي ليست يعني زوجتك، تخلو بها وفي زمان أو في مكان، المهم الإنسان يحذر من هذا. المهم لما خلا بها غمزها وقبلها، غمزها يعني حركها، لمس بيده شيئا من جسدها، كما قلت جاء في بعض الروايات أنه ضرب عجيزتها وقبلها ففزع رضي الله عنه. هنا كما مر بنا في الحديث السابق جاءه الواعظ، واعظ من الله سبحانه وتعالى، وجل قلبه. هنا فزع الصحابي رضي الله عنه، ثم خرج فلقي أبا بكر. وهم يعرفون، الصحابة لهم يعني يعرفون مقامات بينهم، يعرفون أن أبا بكر هو أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، أفضل الصحابة أبو بكر. فلقيه وقال له: هلكت. شوف، ما قال أذنبت، قال هلكت، لأنه يعلم أن الذنوب هلاك للعبد في العاجل والآجل. قال: ما شأنك؟ فقص عليه أمره وقال له: هل لي من توبة؟ قال: نعم، تب ولا تعد ولا تخبرن أحدا. شوف، أمره بأمرين، بثلاث أمور: التوبة، ألا يعود إلى الذنب، الأمر الثالث وهو مهم أن يستر على نفسه. نعم، هكذا يجب على المؤمن أن يتوب ويستر، والحمد لله الإنسان يعيش في ستر الله سبحانه وتعالى. قال ثم انطلق، هو ما كفى هذا الشيء، حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه، فقال عليه الصلاة والسلام منكرا ومستغربا، قال عليه الصلاة والسلام: خلفت رجلا من المسلمين غازيا في سبيل الله بهذا؟ لا إله، يعني تروح تخلفه في أهله فتقبل زوجته أو تغمزها؟ المفترض أنك ترعاها، تحوطها، تصونها من الأشرار إلى غير ذلك. أما كونك تروح تغمزها وتقبلها، عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك. قال: وظننت أني من أهل النار. لما سمع إنكار النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحقيقة همه وزاد تعظيم هذا الذنب في قلبه رضي الله عنه. قال: وأن الله لا يغفر لي أبدا. فانظروا أيها الإخوة يا رعاكم الله كيف كان الصحابة تجل قلوبهم إذا أذنب أحدهم، إذا زل أحدهم في معصية أو وقع منه ذنب، يعني يقلقون ويخافون رضي الله عنهم. قال: وأطرق عني نبي الله صلى الله عليه وسلم، خلاص سكت، انتهى، وعظه نصحه وسكت عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأرسل إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علي. في الرواية الأخرى قال: ألي هذه، يعني خاصة، فقال عليه الصلاة والسلام: بل هي لمن عمل بها من أمتي. هنا أيها الإخوة يذكر المفسرون رحمهم الله تعالى خلافا، وقد يمكن ما قرأتموه ولله الحمد ووقفتم عليه، في المراد بالحسنات هنا في هذه الآية. الله جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. ذكروا في هذا أقوالا والمشهور فيها قولان. القول الأول أن المراد بالحسنات هي الصلوات الخمس، طيب، وهذا نصره وذكره جماعة من الصحابة رضي الله عنه. من أين قالوا هذا؟ قالوا: لأن مفتتح الآية في الأمر بالصلوات الخمس. قالوا: فمن أدى الصلوات الخمس وحافظ عليها فهي مكفرة لذنوبه. وهذا قول الحقيقة، هو القول الراجح وهو القول المشهور، ويعضده أمور. أولا، أنهم استدلوا بسباق الآية، سياق الآية، وأيضا في مقدمتها وسباقها، أن الله جل وعلا أمر بالصلاة، بالصلوات الخمس، وذكر جل وعلا أوقاتها على وجه الإجمال. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات. إذا ما هي الحسنات؟ هي إقام الصلوات الخمس. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، أننا إذا نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا من الأحاديث ما يدل على أن المحافظة على الصلوات الخمس تكفر الذنوب، كقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، بعض الرواية والعمرة إلى العمرة، كفارة لما بينهن ما لم تغشى، وفي بعض الروايات: إذا اجتنبت الكبائر. فهذا فضل عظيم ولله الحمد. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، ذكر في الحديث أنه يتوضأ من خمس مرات وكذا في آخره، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قالوا: فهذا دليل على أن المراد بالحسنات في هذه الآية هي الصلوات الخمس. إذن أيها الإخوة، هذه ترى مسألة ذكرتها مرارا وتكرارا، أن المفسرين رحمهم الله عندما يرجحون أو يختارون قولا لا يأتي هكذا يعني عبثا، لا، لابد له أسس وله قواعد، منها سياق الآية أو سباقها أو لحاقها. الأمر الثاني، ما يستدلون به من السنة على ترجيح هذا القول، وقد استدلوا بها. القول الثاني، أن المراد بالحسنات عموم الفضائل، عموم الأعمال الطيبة المباركة، وهذا قول صحيح، لكن إذا أردنا على وجه الدقة ففي مقدمة الحسنات أن تحافظ أخي المسلم على الصلوات الخمس في أوقاتهن، جماعة في المسجد مع الناس تصليها، أبشر بهذا الخير يا أخي، أن ما يحصل عليك من ذنوب ومعاصي من المكفرات أن تحافظ على الصلوات الخمس، كما قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 10 من المكفرات نقلها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية، ونقلها أيضا تلميذه ابن القيم أن مكفرات الذنوب 10 أو أكثر من 10. قال ومنها الصلوات الخمس المحافظة عليها، التوبة، الاستغفار، يعني إلى جملة من الأمور التي يكفر الله بها عن عبده. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المحافظين على الصلوات الخمس، نصليها كما صلاها عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم،
أحسن الله إليكم.
الآن انتهينا من سورة هود ونبدأ الآن في سورة يوسف عليه السلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سورة يوسف، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته، أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى.
هذه سورة يوسف سورة عظيمة، والقرآن كله عظيم في هذه القصة العظيمة، قصة يوسف مع إخوته. افتتحت ب لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، واختتمت لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهي عبرة وعظة، والمتأمل فيها يجد فيها من الفوائد والدروس الشيء الكثير. وقد وقف وبين وأظهر هذه الفوائد المفسرون رحمه الله تعالى، وممن أفردها بالتصنيف والاستقلال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، له رسالة لطيفة نافعة ماتعة بعنوان فوائد من قصة يوسف عليه السلام، وقد ضمن جزءا يعني من هذه الفوائد في تفسيره، ولكن الحقيقة أفرده، وأنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة هذه الرسالة. هذه القصة كما قلت قصة يعني كلها فوائد وعظات، وتجلب في منها القلوب وتدمع منها العيون. كان عمر رضي الله عنه إذا قرأ سورة يوسف يعني لا يكمل قراءتها، وبخاصة إذا بلغ قول الله عز وجل: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إلى آخر الآيات. كان يبكي ويسمع نشيجه، وحتى جاء في بعض الروايات أنه لا يسمع الناس قراءته من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. فالقصة كما قلت هي فيها العظات والعبر، وما سنمر عليه إن شاء الله تعالى من خلال ما يقف عنده الإمام النسائي سأتحدث عنه إن شاء الله تعالى. فأول المسائل هنا: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. يطرح المفسرون هنا تساؤلا، وهو: هل إخوة يوسف أنبياء؟ هل هم أنبياء أم لا؟ في هذا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أربعة أقوال. من الناس من قال هم أنبياء، واستدلوا بآية البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وقالوا إن الأسباط هؤلاء هم ذرية يعقوب، واستدلوا أيضا بآية آل عمران وبآية النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله والأسباط. هذا قول. القول الثاني أنهم ليسوا بأنبياء، وهذا هو القول الراجح، وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن كثير والإمام ابن عطية والقرطبي وسماحة والدنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجماعة من أهل العلم أنهم ليسوا بأنبياء. قالوا، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: دل عليه القرآن واللغة والاعتبار. قال: أما القرآن فيجاب عن من قال إن الأسباط هم أولاد يعقوب أن هذا غير صحيح، وإنما المقصود بهم الشعوب والقبائل التي جاءت من ذريته. نعم، فمن ذرية يعقوب بعد ذلك نعم وجد أنبياء في بني إسرائيل، لا أن المقصود هم إخوة يوسف كانوا أنبياء. هذا أمر. الأمر الثاني: قالوا إنما حصل منهم من يعني إرادة إهلاك يوسف عليه السلام وإلقائه في الجب، إن هذا لا يمكن أن يقع من الأنبياء، لا يمكن أن يحصل هذا منهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام إن الراجح والصحيح أنهم ليسوا بأنبياء. هذا قول ثاني. القول الثالث، من العلماء من قال إنهم نبئوا بعد توبة الله عليهم لما اجتمعوا مع أبيهم وسجدوا له، ويعني إلى آخر القصة أنهم نبئوا بعد ذلك. لكن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه دعوة بلا دليل. ما الدليل على هذا؟ قل هذا كلام يعني ليس عليه دليل، كونهم يعني نبئوا بعد أن اجتمعوا مع أبيهم وسجدوا وحصل ما حصل بآخر القصة أنهم نبئوا بعد ذلك. يقول رحمه الله تعالى وليس هذا كلامه، كلامه كلام العلماء. قالوا إن هذه دعوة لا دليل عليها. فعلى كل حال الراجح أنهم ليسوا بأنبياء، وإن رغبت راجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، لكن أيضا جملة من الأدلة رحمه الله تعالى. نعم، هذه أحببت أن نستفتح بها الحديث في قوله عز وجل لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى حدثنا عبيد الله حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم.
اللهم صل وسلم. هذا الجواب صحيح، من أكرم الناس أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاهم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم موافق لكلام الله عز وجل، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم والنسب وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الكريم عند الله الأكرم الأفضل هو التقي، من حقق مقام التقوى لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لم تغني أبا لهب قرابته وبلال عبد جاوز الشهبة رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام أجاوب كذا إجابة سريعة، وهذه هي الإجابة الواضحة المتبادرة، أن أكرم الناس عند الله عز وجل هو التقي. إن قال من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. نعم. قالوا ليس
عن هذا نسألك.
الله.
قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله.
الله أكبر. نعم، أنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، أنه يوسف نبي وأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وأبو جده إبراهيم خليل الرحمن نبي. فهؤلاء سلسلة الكرام، النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قالوا لا يا رسول. قالوا ليس عن هذا نسألك. نعم.
قال ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني فإن خيارهم.
من باب الفائدة يعني، ونحن في رحاب كلام الله عز وجل، يوسف عليه السلام لما حصل ما حصل وخرج من السجن بعد تأويل الرؤيا لملكهم في ذلك الزمان، لما التقى به قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يقول القرطبي رحمه الله وقد نقل هذا عن جماعة من المفسرين، قال إن يوسف عليه السلام طلب الولاية لا لنسبه ولا لجماله، وإلا هو يعني هذا هو مناسبة الكلام هنا، لو جئنا للنسب نسبه أشرف نسب، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال عليه الصلاة والسلام سلسلة أنبياء أربعة كلهم هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي كلهم أنبياء. قال هو ما سألها بنسبها لأن هذا ما يعني. قال ولا سألها بجماله، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه في السماء لما عرج به قال فإذا هو أوتي شطر الحسن يعني نصف الجمال، ما سألها أيضا بجماله، لأن هذه أمور لا تقدم ولا تؤخر يعني في الولاية لا، وإنما سألها بأمره إني حفيظ عليم. حفيظ للأقوات ومقاديرها ومعرفتها، عليم بما يحتاجه الناس وما يهمه. وأنتم تعرفون أن بلاد مصر بلاد زراعية، يعني مصر يعني معظم معيشتهم على نهر النيل. نعم في الصناعات فيه رعي فيه كذا نعم، لكن معظم الاقتصاد عندهم ومعيشتهم على الزراعة وعلى ما يقتاتون. ولذلك أول لهم تلك الرؤية السبع البقرات وما بعدها أنهم حفظوا وادخروا عندهم شيئا لما قد سيأتيهم في المستقبل من السنين العجاف. فيوسف عليه السلام كما قال القرطبي رحمه الله ما سأل الولاية عند عزيز مصر لا بنسبه، فهو أكرم الناس نسبا في ذلك الزمن، وما سألها بجماله فهو الذي أوتي نصف الجمال، وإنما سألها بأمرين إني حفيظ عليه. والله جل وعلا قال واجعلنا للمتقين إماما. هذا عاد مسألة عاد طلب الإنسان يرشح نفسه ويرشح نفسه، هذا عاد يعني مسألة عاد أخرى طويلة، لكن بس أنا أحببت أن نتكلم عن فوائد في قصة يوسف عليه السلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال
هذا يعني تفسير القرطبي يعني من التفاسير اللي دائما نحب نرجع إليها، يعني في فوائد أو من علم فهو إمام في التفسير وموسوعة الحقيقة. يعني نعم لا شك هو تأثر بذهب الأشاعرة عنده، وأيضا عنده نوع من الضعف في علم الحديث، ويعني سبق أن ذكرت تعقب الشوكاني عليه في فتح القدير، لكنه إمام الحقيقة، وقد ذكر هذه الفائدة في تفسيره في قال ما سأل يوسف عليه السلام الولاية لا لنسبه ولا لجماله، لأن هذا كان أعظم شيئين عنده، في شيء عنده أكثر من كده ما عنده شيء، وإنما سألها بالحفظ والعلم، وهذه فائدة مهمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال وعن معادن العرب تسألوني.
نعم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل أنتم تسألوني عن معادن العرب؟ عليه الصلاة والسلام يعرف معادن العرب ويعرف قبائل العرب ويعرف، ولكن من هم الخيار، من هم الأكارم؟ نعم
قال فإن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا.
الله أكبر. نعم إذا فقهوا دين الله عز وجل، هذا هو الخيار، هذا هو الكرم. نعم كونك الإنسان له نسب وله قبيلة، كون الإنسان يعني يعرف بني عمه هذا أمر مطلوب ما في الشك، كون الإنسان يعني يضع عنده كما يقول شجرة نسب أو يعرف بها أبناء عمه قبيلته ويصل أرحامه ويعرفهم هذا طيب، وهذا مما يؤيد عليه ويعان عليه، وهذه يدخل في باب صلة الرحم. لكن أن هذا يقربك من الله أو يبعدك من الله هذا لا يسمن ولا يغنج، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، أن يكون لك خير في الإسلام. طيب كيف يكون لك هذا الخير؟ إذا فقدت دين الله عز وجل، إذا علمت صرت من أهل العلم من أهل الفقه من أهل الديانة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا علمت أنك متوجه للعلم الشرعي بجميع فنونه وجميع علومه فاحمد الله سبحانه، اعلم أنك على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم وصدق عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عبد الرحمن
الحديث مخرج في الصحيحين كما هو معلوم.
قال أبو عبد الرحمن خالفه محمد بن بشر قال أخبرنا
أبو عبد الرحمن هو النسائي. نعم لكن رواية محمد بن بشر ليست هنا، هنا في كتاب آخر، لكن نحن سنقرأ بس الإسناد.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. قوله تعالى فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، جاءت كلمة الجميل أو جميلا في وصف أربعة أمور في كتاب الله عز وجل، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هناك الصبر الجميل والهجر الجميل والصفح الجميل، زاد بعضهم والسراح الجميل، وكل وصف له دلالة، وهذا كلام الله جل وعلا أعظم الكلام وأبلغ الكلام، والإنسان سبحان الله والله لا يمل. يعني أنا حتى أنا سأذكر كلام شيخ الإسلام وبعضكم الله الحمد يعرفه، لكن أنا أريد أن ترجع إلى كلام المفسرين وتقرأ عباراتهم الرائعة الجميلة في بيان كلام الله سبحانه وتعالى. يقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الصبر الجميل هو الصبر الذي لا شكاية معه، يعني أن تصبر ولا تشكو إلى الخلق، لكن كونك يعني تذكر ألما أو شيئا هذا لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأسه، يعني ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم جزع أو أنه لم يصبر الصبر الجميل، لا والله هو خير الصابرين وهو إمام الصابرين، لكن من باب الإخبار لا حرج. لكن المقصود بالصبر الجميل فصبر جميل، فاصبر صبرا جميلا. صبر جميل جاءت في موضعين في سورة يوسف وفي قول الله عز وجل أيضا فاصبر صبرا جميلا، هذا المقصود به الصبر الذي لا شكاية معه، يعني ما تتشكل الناس أنا فيني وأنا وأنا وأنا، وإن كان وللأسف ومن يسمعنا من الأخوات الآن يكثر هذا عند النساء، دائما تتشكل أنا أولادي وأنا فيني وزوجي الإنسان أعوذ بالله، يعني حتى أنك تمل والله إذا جت في مجلس وفيه ناس من هذه النوعية هذه ما تحب تجلس جنبي، لأن دائما تتشكل دائما. كما قال الصديق رضي الله عنه لما سمع رجلا يشكو قال يا فلان اتق الله أليس لله عليك نعمة؟ يقول أنت يوم جلس جنبك وأنت جالس تتشكى وفيني وما فيني، يقول أليس لله عليك نعمة؟ يعني الله ما له عليك نعم أبدا؟ أنت ما تعرف إلا الشكاية أمام الناس؟ هذا لا يجوز يا أخي. فالمهم هذا هو الصبر الجميل، قالوا الصبر الذي لا شكاية معه. الثاني قالوا الهجر الجميل، واحجرهم هجرا جميلا. ما المراد بالهجر الجميل؟ قالوا هو الهجر الذي لا أذية معه ولا انقطاع فيه، يعني أنت مثلا حصل موقف وهجرت يومين ثلاثة أيام، أو حصل هجرت زوجتك مثلا يوم أو يومين أو بعد فترة طويلة، لا تؤذي، لا تتكلم كلام قبيح أو تغتاب في المجالس فلان وما فلان، لا يا أخي لا. أيضا لا تنقطع تماما، يعني لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت يعني أيضا الهجر الجميل قالوا هو الهجر الذي لا أذية معه ولا انقطاع فيه، ما تهجر وتطيل الهجران هذا لا يجوز. طيب الثالث الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل. الصفح الجميل قالوا هو الصفح الذي لا عتاب فيه ولا منه، أنت الآن تصفح خلاص صفحت عن فلان ما لداعي تعاتبه، أنا عفوت عنك أنا صفح يا أخي تحملت منك الكثير، لا يا أخي. أيضا لا تمن عليه بعد فترة يا فلان أنا كل يوم أتحملك وكل، لا خلاص يا أخي هذا عمل لله وأنت ترجو ثوابه من الله، أنت كنت ترجو ثواب من فلان ومن علان. إذن قال العلماء وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله قال الصفح الجميل هو الصفح بلا عتاب ولا منة. الرابع زاد بعضهم السراح الجميل، قال جل وعلا وأسرحكن سراح، فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، هذا في خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين، وأيضا في قول الله عز وجل فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ما المراد بالتسريح الجميل؟ قال أهل العلم المقصود به هو العاري من أي أذى يكون معه أو أن يمنع واجبا، يعني أنك إذا سرحت امرأتك خلاص تسرحها بدون يعني أذية، تجد تتكلم فيها وفلانة صنعت ولا خير فيها وفي كذا، أو أنك تمنع واجبا مثلا إذا كان هناك نفقة يجب أن تنفق عليه، لو كانت مثلا طلاقا رجعية مثلا كضرب مثال أو ما أو أنها حامل يعني إلى غير ذلك، لا تمنع حقا واجبا. ثم يقول علي رضي الله عنه هنا قال عاملها بالفضل، ليس يعني عاملها لزوجتك عاملها بالفضل ولا تعاملها بالعدل. صحيح أن تكونك تعاملها بالعدل تنفق وتعطي المطلوب جزاك هذا هو العدل، لكن لا يا أخي أنت عاملها بالفضل، خلت يدك سخية، كن كريم النفس قبل أن تكون كريم المال، لا تكون شحيح يعني تحاسب الأمور بدقة حتى في تعاملك مع الناس، يعني عاملهم بالفضل ولا تعاملهم بالعدل. وبهذا فسر أيضا أحد الأقوال التي قيلت في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، قالوا العدل أن تعامل الناس بالعدل، الإحسان أن تعاملهم بالفضل، والفضل يا أخي مرتبة أعلى من العدل. لكن هذا من يؤتى هذا أيها الإخوة؟ نحن نقول هذا الآن في هذا المجلس الشريف، لكن من يمتثل هذا؟ هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى إعانة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وإلا كل منا يحفظ الأقوال ويحفظ من قالها، لكن المهم عند العمل والتطبيق يحتاج المسألة إلى مجاهدة. نسأل الله يعيننا على إصلاح أنفسنا. نعم، المهم هذه أيها الإخوة عبارات أربع: الصبر الجميل، الهجر الجميل، الصبر الجميل، التسريح الجميل أو السراح الجميل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أخبرنا أبو داود سليمان بن سيد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله بن عبيد الله أن عائشة،
يعني كل هؤلاء روى عنهم ابن شهاب حادثة الإفك، وهي من الوقائع العظيمة التي حصلت، قيل في السنة الخامسة وقيل في السنة السادسة من الهجرة، بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق. وكان السهم وقع على عائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد أن يخرج يقرع بين نسائه، فأيتهن وقع عليها يخرج بها، فكان السهم وقع على عائشة رضي الله عنها فخرج بها، وفي المرجع حصل ما حصل حين تأخرت وكان معها صفوان بن معطل رضي الله عنه، وبعد ذلك قدموا على الناس وبدأت القالة والكلام من المنافقين، وهي قصة عظيمة، ومن أوفى من جمع الروايات فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في المجلد الثالث، كتاب الجهاد والصيام. وأقول مرة أخرى كما قلت في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، حبذا لو سمعت هذه القصة قراءة على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والله بكى وتأثر وذكر من الفوائد والعبر شيئا عظيما. فحبذا يا أخي لو تأخذ الليلة أو غدا من وقتك وترجع إلى موقع سماحة الشيخ بن باز في النت، ارجع إلى الموقع واطلب هذا الدرس، تجده وتستمع إليه وتستمع إلى الفوائد التي ذكرها ابن القيم، وأيضا تعليقات سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وبإذن الله أنك ستخرج بإيمان صادق وبخوف وبخشية وبمحبة وتعظيم للصحابة، وقبل ذلك محبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجع إلى هذا.
قال أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه.
نعم، أنزل الله فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة: إن الذين جاءوا بالإفك، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند الآيات: من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة فقد كفر بالقرآن. ما هو بس عائشة رضي الله، حتى أي واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من رماهن بالفاحشة فقد كفر بالقرآن الكريم. نعم.
قال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اختصاصا.
نعم، هؤلاء الأربعة الذين حدثوا بن شهاب، يعني واحد مختصر، واحد جاء برواية أكثر، وهذا جاء برواية لم يذكرها الثاني أو الثالث. المهم أن ابن شهاب رحمه الله جمع هذه الروايات، وهو الآن يسوق لنا جزءا منها، وإلى هذا القصة أطول من هذا. نعم. وقد وعيت،
قال: وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض.
الحمد لله. نعم.
قالت: دخل رسول الله.
الآن نأتي للشاهد عند الآية: فصبر جميل. نعم.
قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس، فتشهد حين جلس ثم قال.
نعم، هذا عاد آخر القصة، ولا سبقها وقائع وأحداث، لكن هذا الآن آخرها، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها. نعم، عند والديها. نعم، في بيتها.
قال أما بعد،
لأنها رضي الله عنها لما كثر بكاؤها واشتد عليها الأمر استأذنت أن تمرض في بيت والديها، فانتقلت بعد ذلك إلى بيت والديها عند أبيها، وجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا.
عنك.
فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، فسيبرئك الله.
نعم.
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه.
هنا يذكر بعض أهل العلم أو يطرح بعض الناس سؤال: هل شك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ارتاب؟ هل هو يعني دخل أنه يعني أن عائشة رضي الله عنها وقعت في الفاحشة؟ قال أهل العلم: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتهمها ولا يعني وقع في قلبه أنها وقعت في الفاحشة وكذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام مع كلام الناس ومع الخوض ومع القيل والقال أراد عليه الصلاة والسلام التثبت، أن يستثبت من الأمر، وقد وعظها ونصحها صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنت قد كذا فتوبي إلى الله، من تاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. لا أنه عليه الصلاة والسلام في قلبه عقد وعزم أنها قد فعلت الفاحشة، لا، هذا لا يظنه صلى الله عليه وسلم في صحابته رضي الله عنه، لا رجال ونساء، فضلا أن يكون على فراشه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. فهم قالوا، قال أهل العلم، إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا يظن لا يعني أحد الصحابة ولا الصحابيات، فضلا أن يكون عن زوجه عائشة رضي الله عنها، ولكنه عليه الصلاة والسلام وعظها وذكرها وقال لها: إن كنت قد كذا فسيبرئك الله، وإن كنت قد ألممت بذنب فتوبي، من تاب تاب الله. وهذا الكلام يقال وينصح به، يعني ينصح به عليه الصلاة والسلام الناس عموما. نعم. فقلت
لأبي: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. قالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نحن لا يدرون الموضوع الآن في حادثة إفك وخاض، والمقام عظيم والكلمة ثقيلة، يعني كون أبو بكر رضي الله عنه هذه ابنته وهي قطعة منه، لكن الكلام في مثل هذا الأمر فيه يحتاج إلى تثبت، يحتاج إلى تبين، والإنسان يقول كلمة يحاسب عليه. فهو سكت، قال: والله ما أدري. وأيضا أمها قالت: والله ما أدري. كل سكت، فهي بعد ذلك تكلمت. فقلت
وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا.
لا أقرأ يعني لا أحفظ أو لا أتلو كثيرا، يعني فهو يغيب عليها بعض المواضع أو بعض الأعلام، فهنا هي نسيت اسم والد يوسف وهو يعقوب، فقالت ما بين إلا ما قال أبو يوسف، نسيت أن تقول يعقوب، فلعل هذا من شدة الحزن رضي الله عنها. ويمكن أنها كما قالت: إنني لا أقرأ القرآن كثيرا، يعني يفوت عليها بعض الأشياء أو بعض المواضع لا تستحضرها. نعم.
قال: إني والله لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به.
الله.
فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة.
نعم، وهي والله بريئة. نعم، رضي الله عنه.
لا تصدقنني، فوالله ما أجد لي مثلا ولا لكم إلا أبا يوسف.
نعم، نسيت اسمها، يعني نسيت أن تقول يعقوب من الحزن، وهي كما قالت لا تقرأ من القرآن كثيرا، قد يغيب عنها بعض الأشياء. نعم. قالت: إلا أبا يوسف، حين قال:
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه.
رام يعني ما انتهى ولا قام، بعض الروايات حتى نزل عليه الوحي، وفي بعض الروايات حتى غط يعني ثقل عليه الصلاة والسلام. قالت: فعلمت أنه يوحى إليه، فجاءت البشرى والحمد لله. حتى
أنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات كلها مختصرة.
نعم الرواية هنا مختصرة. قال أبشر يا عائشة قالت من الله أم منك إني أحمد الله سبحانه، يعني إلى آخر الروايات التي جاءت في فرحها بهذه البشرى العظيمة التي أنزلت فيها هذه الآيات، كما قالت من قول الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. نعم، والذي تولى كبر هذا الموضوع هم المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. نعم، والقصة عد معروفة ممن وقع في هذا ثلاثة من الصحابة وأقيم عليهم الحد، حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش أخت زينب. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها إن زينب كانت امرأة صالحة حماها الله، لم تقع فيما وقع فيه غيرها، وإلا كانت يعني نسأل الله العافية أنها قد تزن وتتكلم بحكم الغيرة التي بين النساء، لكن تقول حماها دينها أن تقع في مثل هذا. القصة على كل حال فيها فوائد وعظات تراجع كما قلت، ومن خير من أوفى واستوفى الروايات الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. باب التنبيه هذا هو آخر درس في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم بإذن الله ستكون دروس حضورية في هذا المكان بإذن الله تعالى. الأسبوع القادم السبت والأحد والاثنين ستكون دروس حضورية بعد صلاة المغرب في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نعم، نكمل القراءة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة ما كنت لأصيب منك خيرا.
الحمد لله. الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، ومراد النسائي رحمه الله هو الجملة الأخيرة إن كنا لأنتن صواحب يوسف. في هذا الحديث فوائد ومسائل، وهي أن هذا الحديث إشارة وعلامة على تولي أبي بكر وأنه أحق الناس أحق الصحابة بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، إلى غير ذلك من الأدلة وقد سبق الحديث عنه. وفي هذا أيضا بيان رقة قلب أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كان كما بعض الروايات إن أبا بكر رجل أسيف، وفي بعض الروايات رقيق القلب، كان رضي الله عنه إذا قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع الناس قراءته من كثرة البكاء. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.